بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من الأبواب المتعلقة بزيارة القبور أو الفقرات المتعلقة بزيارة القبور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما يحرم عند القبور، هذا فصل أو باب ذكر فيه عدة فقرات ما يحرم عند القبور، وهذا يعتبر آخر كتاب أحكام الجنائز، بعده ملحق ذكر فيه الشيخ رحمه الله بدع الجنائز. قال: ما يحرم عند القبور. قال: ويحرم عند القبور ما يأتي: الذبح والنحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. من هو عبد الرزاق هذا؟ الصنعاني. أحسنت، عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أئمة اليمن، قالوا لم يرحل إلى أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما رحل إليه، رحل إليه التلاميذ طلاب العلم من كل بلد، وممن رحل إليه الإمام أحمد يحيى بن معين جماعة. أخرجه أبو داود، وقول عبد الرزاق له وهو في مصنفه والبيهقي، وأحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين: لا عقر في الإسلام. فسرها عبد الرزاق بما كانوا يفعلون في الجاهلية من العقر عند القبور، بقرة أو شاة. قال شيخ الإسلام: في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، خالفة أصحاب الجحيم، من أحسن ما ألف في هذا الباب، ولعل الله عز وجل ييسر بقراءة هذا الكتاب في دروسنا أو على الأقل بقراءة مختصره، فقد اختصره البعلي رحمه الله تعالى مختصرا طيبا، اختصره غير واحد. لا يستغني طالب العلم عن قراءته. قال شيخ الإسلام: في الاقتضاء، وأما الذبح هناك يعني عند القبور، فمنهي عنه مطلقا، أي منهي عن الذبح عند القبور مطلقا. ذكره أصحابنا. من هم أصحابه؟ الحنابل، وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي، المروزي مروزي أو المروزي عندكم؟ في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، هذا إذا كان ذبح لله عز وجل عند القبر، ذبح لله عز وجل عند القبر محرم لا يجوز، أما الذبح لغير لصاحب القبر هذا شرك، سيأتي الكلام عليه. وقوله كره أبو عبد الله أكل لحمه، أي كره أكل لحم مثل هذه الذبائح. شخص يريد أن يذبح بقرة أو شاة يذهب يذبحها عند القبر الفلاني، يقول: أنا أذبح لله ونيتي الذبح لله ليس لصاحب القبر، يقال هذا ذبح محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام. قد كانوا يفعلون هذا في الجاهلية فنهوا عنه. كره الإمام أحمد أكل لحم مثل هذه الذبائح، وقاس عليه جماعة من أهل العلم ما يفعله الجهال من التصدق عند القبر إما بخبز أو نحوه، هذا يحصل عند الجنائز كثيرا، كثير من القرى عندما يدفن الميت تجدهم يوزعون بعض الحلوى أو غير ذلك، بعضهم يوزع مالا، وهذا لا يصح. قال النووي: في المجموع، وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم، لحديث أنس هذا، رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح. قال الشيخ: قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، يعني محرم حتى وإن كان لله تعالى. وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق، شرك صريح، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والنسك الذبح. قال: وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي والحال أنه كذلك، أي فسق، بأن ذبح لغير الله. إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: أو فسقا أهل لغير الله به، كما في الزواجر للفقيه الهيتمي. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله، وفي رواية: ملعون من ذبح لغير الله، رواه أحمد بسند حسن عن ابن عباس، ومسلم عن علي نحوه. نعم، من ذبح لغير الله هذا شرك، صاحبه ملعون، سواء ذبح للقبر أو لغيره أو حتى للجن، كما يحصل من بعض المشعوذين والكهنة، يعني يذهب إليهم بعض جهال الناس فيأمره أن يذبح ديكا أسود أو ثورا أسود أو شاة أو نحو ذلك، ويرميها في جبل كذا وكذا أو في الوادي، أو هذا ذبح للجن، هذا يفعلونه إرضاء للجن، وهو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، شرك بالله رب العالمين، صاحبه ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الأمر الأول مما يحرم عند القبور: الذبح والنحر. الأمر الثاني قال: رفعها زيادة على التراب الخارج منها. مما يحرم عند القبور أن يرفع القبر زيادة على ترابه الذي خرج منه. الأصل أنه يعاد فيه ترابه ولا يزاد على تراب القبر، لا يزاد على تراب القبر، سيأتي الدليل على ذلك. فيحرم زيادة على تراب القبر من أي رفعه. الثالث قليها بالكلس ونحوه. الكلس يقول في المعجم الوسيط: الكلس الجير، وهي المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخينا شديدا، وبعد خروج بعض مكوناته، مادة من الجير هذا. أيضا مثل التقصيص، الإسمنت ونحو ذلك، هي مقاربة لهذا. قال الرابع: الكتابة عليها، أي مما يحرم عند القبر الكتابة عليه. الخامس: البناء عليها، بعضهم يبني مشهد غرفة. السادس: القعود عليها، هذه كلها محرمات عند القبور: رفعها زيادة على التراب، طليها بالكدس، الكتابة عليها، البناء عليها، القعود عليها. ما هو الدليل على هذه الأمور؟ قال: وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وذكر تخريجه، لكن قوله أو يزاد عليه ويكتب عليه ليست في مسلم، الذي في مسلم لها أن يجصص القبر أو يقعد عليه ويبنى عليه، والزيادة زيادة وأن يزاد عليه أو يكتب عليه عند أبي داود والنسائي. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على الزيادة الثانية وأن يكتب عليه، ذكر أن بعضهم أعلها. قال: والثانية عند الترمذي والحاكم، وصح إسنادها ووافقه الذهبي، زيادة وأن يكتب عليه. وعلها المنذر وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر، لكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جري عن أبي الزبير عن جابر، وهذا سند على شرط مسلم على أن أبي الزبير هذا دلس قد عنه. حتى ابن جري ذكر بالتدليس، وقد صرح ابن جري عنده، إذن إذا صرح ابن جري بالسماع فانتفت تهمة تدليسه. وقد صرح ابن جري عنده، أي أعني مسلما في رواية، وبسماعه من أبي الزبير وهذا من جابر، أي وصرح أيضا أبي الزبير سماعه من جابر، فزال بذلك شبهة تدليسهما. ومن هذا الوجه جاءت الرواية الأولى عند من ذكرنا. قال النووي: وإسنادها صحيح، ثم استدل بها على أنه يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه. وقال: قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس. قال أصحابنا: معناها أنه ليس بمكروه. قال الشيخ: قلت وهذا خلاف ظاهر النهي، يعني خلاف ظاهر الحديث. والإمام الشافعي نفسه يقول: إذا قلت قولا يخالف الحديث فخذوا بالحديث، أو بنحو هذا، بل جاء أنه قال: فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت هذا خلاف ظاهر النهي، فإن الأصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في المحلى. قال: ولا يحل، السلام، ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، ويهدم كل ذلك. كلام ابن حزم أقوى من كلام الشافعي في هذه المسألة، لأنه يوافق الحديث النبوي. قالوا: هو ظاهر قول الإمام أحمد. فقال أبو داود: في المسائل سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص إذا، يعني يقول إذا كان التراب نقص حيث أنه أصبح مساويا للأرض ولا يعرف أنه قبر، لا بأس أن يزاد تراب من غيره. وهذا يختلف باختلاف الأرض التي يدفن فيها. بعض التربة، يعني بعض الأماكن من الأرض، إذا حفر ثم أعيد التراب إلى الحفرة يكون زائدا. وأما في القبر فإنه يزداد باعتبار أنه يكون فيه حيزا من الفراغ، المكان الذي يكون فيه الميت وهو اللحد، لا شك أنه تحصل الزيادة. في بعض الأماكن من الأرض يقولون إذا حفرت حفرة ثم أعيد التراب ينقص، في بعضها يزداد، لكن بالنسبة للقبر الغالب أنه يزداد، لأنه يبقى خارج القبر التراب الذي، يعني ماذا، في اللحد، لأن اللحد يشغله الميت وترابه يبقى زائدا. قال: لكن ذكر في الإنصاف عنه الكراهة فقط. وقال الإمام محمد في الآثار، محمد الحسن الشيباني حنفي المذهب، أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد: به نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا أو علما، لا يجوز بناء المساجد على القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فبناء المساجد على القبور لا يجوز، والصلاة باطلة على القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهكذا الصلاة في المسجد الذي بني على القبور باطلة، صلاة باطلة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: أو يجعل عنده مسجدا أو علما أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو يدخله القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وقول أبي حنيفة. أما رش الماء فلا دليل عليه إلا إذا كان ذلك من أجل أن تنخفض التربة وتهبط حتى لا تتطاير مع الريح ونحو ذلك، لا بأس. قلت: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة 107. وأما التجصيص فهو من الجص وهو الكلس، والمراد الطلي به، قال في القاموس: ويصص الإناء ملأه. والبناء أي جصص البناء طلاه بالجص. ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه فما حكم تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان، يعني طليه بالطين. الأول الكراهة، نص عليه الإمام محمد فيما نقلته آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت، وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في الإنصاف. والآخر أنه لا بأس به، حكاه أبو داود عن الإمام أحمد جزم به في الإنصاف، حكاه الترمذي عن الإمام الشافعي قال أنه عقبة. لم يتعرض جمهور الأصحاب لا، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وألا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز، لأنه محدث. واضح. أما الجص فمنهي عنه، لا يجوز، محرم. بقي تطيينه بالطين، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفصيلا، حاصله أنه إن كان المقصود بهذا التطيين محافظة على القبر وبقائه مرفوعا حيث يعرف أنه قبر، لا سيما في البلاد التي تكون فيها الرياح شديدة قد تتطاير تربة القبر ولا يعرف أنه قبر، وهو جائز في هذه الحالة للحاجة. أما إذا كان المقصود بتطيينه الزينة فإن هذا لا يجوز كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الكتابة ونحو ذلك وما بقي من المسائل في الدرس القادم. سبحانه الله.